الفصل التاسع في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله وأقدم. من جملة الأحكام التي تذكر للعلمة الفاعلية هي إن الفاعل أقوى من فعله وأقدم من فعله، ففي هذا الفصل نتعرض إلى حكمين. الحكم الأول: إن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله، ومرادنا من الفاعل التام الفاعلية كما في عنوان الفاصل هو الفاعل الذي لا نقص فيه، أي هو فاعل بالفعل ومؤثر بالفعل وموجد بالفعل لتمامية جميع الشرائط والأمور الأخرى. فالفاعل التام الفاعلية من الواضح جدا أنه أقوى من فعله. لماذا؟ لأن الفعل هو المعلول، والمعلول وجود فقير رابط تعلقي ومعنى حرفي، بينما الفاعل التام الفاعلية مستقل وغني ومعنى الاسم. ولا شك ولا شبهة في أن الوجود المستقل الغني أقوى من الوجود الفقير الرابط الذي هو عين التعلق والرابط. المسألة واضحة جدا، ولهذا عدها قدر المتألهين رحمه الله مسألة بديهية، من البداهة أن يكون الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله الذي هو المعلول الذي هو عين التعلق والراو. قال الفصل التاسع: في أن الفاعل التام الفاعلية أقوى من فعله، هذا هو الحكم الأول، وأقدم، هذا هو الحكم الثاني. أما الحكم الأول، أما أنه أقوى وجودا وأشد من فعله، طبعا كلامنا وين؟ الأقوائية الوجودية، احنا ما قاعد نتكلم عن الماهية، قاعد نتكلم عن الفاعل الإلهي المفيض للوجود. والفاعل المفيض للوجود أقوى وجودا وأشد من فعله، لأن الوجود حقيقة واحدة لكنها شنو؟ مشككة، فيها أقوائية وأشدية. أما أنه يعني الفاعل التام الفاعلية أقوى وجودا وأشد من فعله، فلأن الفعل وهو معلوله رابط بالنسبة إليه، بالنسبة إلى الفاعل قائم الهوية به، يعني الفاعل مقوم والفعل والمعلول متقوم، ووجود المقوم أقوى من وجود المتقوم، رابط بالنسبة إليه قائم الهوية به، وهو يعني الفاعل التام الفاعلية وهو المستقل يعني في وجوده الذي يقومه، يقوم من؟ يقوم الفعل المعلول ويحيط به إحاطة قيومية. وإذا كان الأمر كذلك، ولا نعني بأشدية الوجود وأنه أشد وجوداً لا نعني إلا ذلك، يعني شنو؟ أن هذا مقوم وذاك مقوم، هذا محيط وذاك محاط، هذا مستقل وذاك رابط. ونفس الكلام في الفاعل التام الفاعلية يجري في العلة التامة، العلة التامة أقوى وأشد وجودا من معلولها. لماذا؟ لأن العلة التامة مشتملة على العلة الفاعلية، فإذا كان أحد أجزائها أقوى وجودا فإذا العلة التامة راحت أقوى وأشد وجودا، وهذا يجري في العلة التامة أيضا كجريانه في الفاعل التام الفاعلية. لماذا؟ لأن العلة التامة مشتملة على الفاعل، فإذا كان الفاعل أقوى فالعلة التامة أقوى، هذا يجري في العلة التامة أيضا كما يجري في الفاعل المؤثر. وقد عد قدر المتألهين رحمه الله المسألة بديهية، يا مسألة أن الفاعل التام الفاعلية أقوى وجودا وأشد من فعله، إذ قال البداهة حاكمة بأن العلة المؤثرة، يعني الفاعل التام الفاعلية هذه العلة المؤثرة هي أقوى لذاتها من معلولها، لكن أقوى من يجهة فيما يقع به العلية، والذي يقع به العلية هو الوجود، لأن الذي تضعه العلة في معلولها هو شنو؟ الوجود، كما تقدم سابقا أثر العلة هو الوجود. وفي غيرها، غير من؟ في غير العلة المؤثرة، يعني العلة الفاعلية أو العلة التامة، في غيرها من العلل لا يمكن الجزم بذلك، يعني لا يمكن الجزم بأنها أقوى وأشد وجودا من الفعل، لا يمكن الجزم بذلك ابتداء. يعني شنو لا يمكن الجزم ابتداء؟ أي هو ليس أمرا بديهيا بل يحتاج إلى دليل، بخلافه في العلة الفاعلية والعلة التامة فهو أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل. الأسفار الجزء الثاني صفحة 187. هذا الحكم الأول. أما الحكم الثاني، إن الفاعل التام الفاعلية أقدم وجودا من فعله، فهذا أيضا قال من الفطريات التي قياساتها معها. لماذا؟ وذلك لأن الفاعل التام الفاعلية هو العلة وفعله هو المعلول، والعلة أسبق وجودا من المعلول، العلة لابد أن تكون أسبق وجودا من المعلول. قال وأما أنه أقدم وجودا من فعله فهو من الفطريات في قياساتها معها، لمكان توقف وجود الفعل على وجود فاعله. لماذا؟ لأن الفاعل علة والفعل معلول، والمعلول يتوقف في وجوده على وجود العلة، إذن وجود العلة سابق على وجود المعلول. سابق يعني شنو سابق؟ رتبة لوجوده. الآن قاعد نتكلم بمن؟ بالوجود، لأنه شو يقول؟ أقدم، أقدم يعني وجودا. بني؟ إيه هو وجودا؟ قلنا؟
لا هو
أقدم. إذا هو أقدم، فوجود العلة أقدم وأسبق من وجود المعلوم. وجود الفاعل التام الفاعلية أسبق من وجود معلوم، حينئذ قد يشكل عليه، لأنه ما هو مرادك من الفاعل التام الفاعلي الذي هو أسبق وجودا من فعله ومن المعلوم؟ إن كان مرادك من الفاعل التام الفاعلي هو الفاعل بالفعل المؤثر بالفعل الموجد بالفعل، فهذا لا يتخلف عنه معلوم، بل لا بد أن يكون معاصرا له. وهذا ما تقدم في الفصل الثالث، قلنا إن العلة التامة إذا وجدت وجبت وجود المعلوم، يتعاصران ولا يمكن أن يتخلف عنها. فالعلة ليست أسبق وجودا من المعلول، لأن العلة التامة المؤثرة بالفعل والموجدة بالفعل لا يتخلق عنها معلول، فتكون معاصرة لا متقدمة ولا أقدم. نعم، إن كان مرادك من الفاعل، يعني الفاعل اللي مو تام الفاعل وإنما يتوقف على شرائط وقيود ستأتي، فهنا هو فاعل بالفعل أو له أن يفعل في المستقبل، له أن يفعل. وإذا كان له أن يفعل فكون تغير عنوان الفصل، شدوا مو الفاعل التام الفاعلية، يقول الفاعل الذي له أن يفعل في المستقبل هو أسبق زمانا وأقدم من فعله، مو الفاعل التام الفاعلية، لأن الفاعل التام الفاعلية هو العلة التامة، والعلة التامة معاصرة لمعلولها، ولهذا أشكل على المصنف بهذا الإشكال. ثم يقول المصنف، وهذا الكلام بلي نعم يعني شنو تام الفاعل يا سؤال؟
يعني من جهة الفاعل
لو
تام الفاعل بس القابل ما متوفر الشروط،
هذا ما نسميه تام الفاعل. الفاعل التام الفاعلية أنا قلت بداية المطلب، قلت شنو؟ الذي لا نقص فيه وكل الشروط والقيود الأخرى متوفرة. ولهذا نحن نرى أن الفاعل التام الفاعلية هو العلة التامة، لأنه يعني تتوفر سائر الشروط الأخرى. بمعنى إذا وجد الفاعل التام الفاعلية هذا يعني أن العلة التامة موجودة، لأن الفاعل وإن كان جزء العلة التامة، لكن حينما نقول تام الفاعلية أي توفر السائر الأجزاء والشرائع، وإذا توفر السائر الأجزاء والشرائع إذن اكتملت العلة. فإذا كان الفاعل التام الفاعلية، إذا كان الفاعل تام الفاعلية فهو مؤثر بالفعل لو مؤثر بالقوة، المؤثر التام الفاعلية مؤثر بالفعل، وإذا مؤثر بالفعل فمعلوله لا يتخلف عنه معاصر له. أما إذا تقول لا، ذات الفاعل الذي له أن يفعل إذا تمت الشرائط، وبعد لا تعبر الفاعل التام الفاعل، يقول الفاعل الذي له أن يفعل مستقبلا متقدم على فعله. يقول الفاعل التام الفاعلية أقدم وجودا من فعله، يقول وهذا أيضا يعني كونه أقدم وجودا من فعله كما يجري في الفاعل التام الفاعلية يجري في العلة التامة. هنا هم يرد عليه الإشكال، إن الفاعل التام الفاعلية معناه أن العلة التامة متحققة، فلا معنى لقولك يجري في العلة التامة وسائر العلل الأخرى أيضا كالعلة الغائية وغيرها، أيضا يجري نفس هذا الكلام أنها أسبق وجودا من الفعل. إن قلت إشكالون الفاعل جزء العلة الثانية. الفاعل جزء العلة الثانية، لكن الفاعل إن لم تتوفر سائر الشروط والقيود والأجزاء وهو شنو؟ علة ناقصة. لكن إذا توفرت سائر القيود والشرائع إذا حصلت العلة التامة، وإن كان الفاعل جزء العلة لكن الأجزاء الأخرى شنو؟ تحققت. يعني بعبارة أخرى، الفاعل التام الفاعلية هو الفاعل أو الجزء الذي أخذ بشرط شيء، يعني بشرط تواجد الأجزاء الأخرى، وإذا اشترطنا تواجد الأجزاء الأخرى بعد صافن وعلة تامة. نعم، إذا آمنا بذلك لا توجد معالي المتأخر، وهذا بحثناه في الوجوب بالقياس للمعلول بالقياس إلى علته. قلنا هنا بأن المعلول لا بد يكون، وحينئذ أشكل أنه هذا يلزم قدم المعلول، وهذا أجبنا عنه في محله. بل الله سبحانه وتعالى تام الفاعلية بلحاظ مثلا نقول الصادر الأول الثاني، أما هذه الأمور الأخرى فتتوقف على علل معدة، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى علة فاعلية لها لكن علتها التامة غير حاصلة لأنها تتوقف على شروط وعلى زمان وعلل معدة، ولهذا يتأخر المعلول. لا، إذا تام الفاعل يعني تمت جميع الشروط. تمت
جميع الشروط
يعني إيه؟ طبعا. لكن
بالنسبة للفاعل
لا، أنت تقول الله سبحانه وتعالى علة فاعلية أم لا؟ نعم علة فاعلية. تام الفاعلية يعني شنو؟ سؤال. سؤال شنو يعني تام الفاعلية؟ يعني الآن نقول هذا فاعل تام الفاعلية وهذا فاعل ليس تام الفاعلية، شنو الفرق بيناتهم؟ أحسن. والشرط الآخر، الشرط الآخر إذا توفر شو يكمل لك العلة التامة؟ صح لو لا؟ الشروط الأخرى إذا توفرت إذا كملت العلة التامة. فإذا الفاعل إن كان تام الفاعلية هذا يعني أن الشروط الأخرى متوفرة، وإذا الشروط الأخرى متوفرة إذا العلة التامة حاصلة. الذي تتوقف على الشروط والقيود والمعدات. نعم نعم. لا، المعدات، المعدات يتوقف عليها إفاضة الوجود أو لا يتوقف على إفاضة الوجود؟ إذن يتأخر إفاضة الوجود إلى حين حصول المعدات. يعني هذه البذرة الله سبحانه وتعالى يوجد يفيض عليها صورة الشجرة أو لا يفيض رأسه، يحتاج معدات أن تزرع وأن تسقى وأن تكون التربة صالحة وغير ذلك، هاي كلها معدات، هاي المعدات كلها من مسممات العلة بس مو علة الفاعلية، المعدات. عندنا علة فاعلية وعندنا معدات. هسه هذا إشكال على المصنف يمكن أن يجاب عنه، يمكن أن يدافع عن المصنف بأي دفاع آخر. زين، المهم قد يقال كيف تقولون بأن الفاعل التام الفاعلية أقدم وجودا من فعله مع أنه ليس كذلك وإنما هو معاصر لفعله، لأن كونه أقدم يلزم تقدم الشيء على نفسه. توضيح ذلك، فعله هذا الفاعل لديه فعل، هذا الفعل مركب من مادة وصورة، وهذا الفعل والمعلول هو عين المادة والصورة، صح لولا؟ والمادة علة مادية والصورة علة صورية. فإذا كانت العلة متقدمة على فعلها هذا يعني تقدم الشيء على نفسه، لأن هذا المعلول مركب من مادة وصورة، فإذا كانت علته المادية متقدمة عليه صار تقدم الشيء على نفسه، إذا علته الصورية متقدمة وأقدم صار تقدم الشيء على نفسه وهو محال، لأن المادة جزءه والصورة جزءه، فكيف يتقدم جزءه عليه؟ هذا تقدم لشيء على نفسه. الجواب العلة ليس هو المادة بلحاظ مثلا الصورة، ولا الصورة بلحاظ المادة، وإنما تقدم سابقا أن العلة المادية هي بلحاظ المجموع، أن نلحظ المادة بالقياس إلى المجموع المركب من المادة والصورة، فالمادة علة للمركب فتسمى علة مادية، والصورة علة علما أيضا للمركب من المادة والصورة. إذا لدينا مركب حقيقي من المادة والصورة، ولدينا مادة هي علة مادية لهذا المركب، وصورة هي علة صورية لهذا المركب، لأن هذا المركب مركب حقيقي، والمركب الحقيقي له وجود وراء وجود الأجزاء، فهذا الجزء علة للمركب، وإذا كان علة للمركب فهل يلزم تقدم الشيء على نفسه؟ وجود المركب شيء ووجود هذا الجزء شيء آخر، لأن هذا مركب حقيقي، والمركب الحقيقي له وجود وآثار وراء وجود وآثار أجزائه. فإذن المادة علة للمركب فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، والصورة علة للمركب فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه. أما المركب فهو علة لشيء أو ليس علة، هو معلول ليس إلا، إذن لا يلزم تقدم الشيء على نفسه. والقول بأن العلة التامة مع المعلول يعني معاصرة للمعلول، لأن من أجزائها المادة، من أجزاء العلة التامة المادة، اللتين هما مع المعلول معاصران، بل هما عين المعلول، فلا تتقدم العلة التامة على المعلول، لأنها إذا تقدمت يعني تقدم المادة والصورة على المعلول، وتقدم المادة والصورة على المعلول معناه تقدم الشيء على نفسه، لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه. مدفوع، هذا القول مدفوع بأن المادة كما تقدم في الفصل الثاني من المرحلة، من هذه المرحلة، المادة علة مادية علما لمجموع المادة والصورة الذي هو مركب حقيقي له وجود وراء وجود الأجزاء، الذي هو الشيء المركب تركيبا حقيقيا، وكذا الصورة علة صورية للمجموع منهما وهو المركب الحقيقي منهما، وتوجد مغايرة بين الأجزاء والمركب الحقيقي أو لا توجد مغايرة؟ نعم. وأما المجموع الحاصل منهما يعني من المادة والصورة وهو المركب الحقيقي فليس بعلة لشيء، هو معلول وليس بعلة، فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه. ما هو علة هو الأجزاء، والأجزاء لا بأس بتقدمها على المركب، لا يلزم تقدم الشيء على نفسه. أما المركب فلم ندعي أنه علة حتى يقال يتقدم على نفسه، هو ليس علة بل هو معلول. فكل واحد منهما يعني من المادة والصورة علة متقدمة علما لهذا المركب الحقيقي منهما، والمجموع وهو المركب معلول متأخر، فالأجزاء متقدمة والمجموع متأخر، فلا إشكال لا يلزم تقدم الشيء على نفسه. بل إذا أريد نعمق المطلب نقول بل المادة والصورة ليست علة وإنما هي شنو؟ العلة مرادنا هنا كلامنا في العلة الفاعلية، والمادة والصورة مو علة فاعلية موجودة. فما بعد كلام أنه تقدم المعلول على نفسه أو تبقى الشيء لنفسه، وهذا معنى ما قيل والقائل هو المحقق اللاهيجي إن المتقدم، المتقدم ما هو؟ هو المركب له الأجزاء، الأجزاء إذا أخذ كل جزء جزء. إن المتقدم هو الآحاد بالأثر، يعني الأجزاء بجميعها لكن كل جزء جزء. والمتأخر ما هو؟ والمتأخر هو المجموع بشرط الاجتماع، يعني المركب الحقيقي من هذه الأجزاء، فلم يلزم تقدم الشيء على نفسه. الفرض العاشر في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا. آخر حكم من أحكام العلة الفاعلية هو إن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا لشيء واحد. قبل أن ندخل فيما ذكره المصنف نشير إلى مقدمة تشتمل على أمرين. الأمر الأول إن موضوع هذه القاعدة هو الواحد بما هو واحد، يعني من جهة أنه واحد، الواحد بما هو واحد. وإذا كان موضوع القاعدة هو الواحد بما هو واحد فيكون موضوع القاعدة شاملاً للمركب الحقيقي إذا لوحظ من جهة أنه واحد. فالمركب الحقيقي من حيث أنه واحد يصدق عليه أنه واحد وله حكم الواحد. نعم هو من جهة أنه كثير وله أجزاء هو ليس الواحد، لكن المركب الحقيقي إذا لوحظ بما هو واحد راح يدخل في القاعدة أو لا يدخل؟ يدخل في القاعدة ويثبت له هذا الحكم. ومن هنا كان الحري بالمصنف أن لا يعبر بالبسيط. يشوف بالعنوان شنو قال؟ في أن البسيط، هذا يعني أن المركب الحقيقي يخرج أو لا يخرج؟ يخرج المركب. بينما المركب الحقيقي إذا لوحظ بما هو واحد داخل في محل كلامنا. ولهذا الحريف المصنف أن يشيل كلمة بسيط وش يقول؟ في أن الواحد بما هو واحد يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا، مو أن البسيط. أصلاً هو راح يصرح، راح يصرح يقول موضوع قاعدة هو الواحد بما هو واحد كما سنطبق ذلك. الأمر الثاني، ما هو المراد من الفاعل والقابل؟ يطلقان ويراد منهما أحد معنيين. المعنى الأول الفاعل بمعنى المعطي والمفيض للوجود، أما القابل فهو المتلقي والآخر والمستقبل للوجود. فيكون القبول هنا بمعنى الانفعال، فلدينا فاعل مفيض للوجود، ولدينا منفعل وقابل للوجود، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المراد من القابل في قبال الفاعل لا بمعنى تلقي الوجود وأخذ الوجود، وإنما بمعنى الاتصاف، كما في الأمور المنتزعة من الماهية أو لوازم الماهية، حينما نقول الأربعة زوج، فالزوجية من أين انتزعت؟ انتزعت من الأربعة، فالأربعة تتصف بأنها زوج، فمن المتصف؟ الأربعة، فتسمى قابل، فتسمى الأربعة قابل. قابل بأي معنى؟ لا بمعنى أن الزوجية أفاضت عليها الوجود، لا، وإنما بمعنى أنها اتصفت بالزوجية، فالاتصاف بالزوجية يكون بمعنى القبول. إذن القبول له معنيان، المعنى الأول هو الانفعال وتلقي الوجود، والمعنى الثاني هو الاتصاف. ولا شك ولا شبهة أن الفاعل والقابل بالمعنى الأول هو بالمعنى الحقيقي للمعنى المجازي. المعنى الحقيقي للفاعل والقابل هو المفيض للوجود والقابل والمنفعل والمتلقي للوجود، هذا هو المعنى الحقيقي. ليش هو المعنى الحقيقي؟ لأن المعنى الحقيقي للفاعل والفعل للعلة والمعلول يقتضي وجود مغايرة، يعني لدينا وجودان راح يصير عندنا، وجود العلة الذي هو الوجود المستقل، ووجود المعلول الذي هو الوجود الرابط الفقير. لكن أكو مغايرة ذاتية لو ما أكو مغايرة ذاتية؟ نعم، هذا وجود مستقل وذاك وجود، فلا بد من وجودين متغايرين، أحدهما يكون فاعلا والآخر يكون قابلا. أما على المعنى الثاني فليس لدينا وجودان مستقلان متغايران، وجود الأربعة ووجود الزوجية وأحدهما علة للآخر، لا، أصلا الزوجية منتزعة من الأربعة، فلا توجد مغايرة وجودية. إذن العلية وإطلاقها بالمعنى الثاني إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. وهكذا صفات الواجب عز وجل، الفاعل والقابل بالنسبة للواجب وصفاته يكون من يا معنى، المعنى الأول والثاني، صفات الواجب وذات الواجب عز وجل، وصفاته عين ذاته يعني منتزعة من ذاته. إذن حينما نطلق عليه فاعل أو قابل بالمعنى الثاني المجازي وليس بالمعنى الأول. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول، نطرح هذا السؤال، هل يمكن أن يكون الشيء الواحد بما هو واحد أن يكون فاعلا وقابلا لشيء واحد أو لا يمكن ذلك؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه مشهور الحكماء حيث قالوا يستحيل أن يكون الشيء الواحد بما هو واحد فاعلا وقابلا لشيء واحد مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ سواء فسرنا القبول بالمعنى الأول أو فسرنا القبول بالمعنى الثاني وهو الاتفاق، مستحيل أن يكون الشيء فاعلا وقابلا سواء الفاعل والقابل بالمعنى الأول والفاعل والقابل بالمعنى، كله مستحيل، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا. هذا قول مشهور. القول الثاني قالوا هو جائز وممكن مطلقا سواء الفاعل والقابل بالمعنى الأول والفاعل والقابل بالمعنى الثاني، فلا بأس أن يكون الشيء الواحد بما هو واحد فاعلا وقابلا. وهذا ما ذهب إليه الفلاسفة المتأخرون. القول الثالث ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله وتبعه على ذلك العلامة قدس سره، حيث قال بالتفصيل، فنقول إن كان المراد هو الفاعل والقابل بالمعنى الأول فيستحيل أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا لشيء واحد. أما إذا كان القابل والفاعل بالمعنى الثاني فلا بأس وليس مستحيلا أن يكون الشيء فاعلا وقابلا. لماذا؟ ما هو الدليل؟ نبدأ بالاستدلال على القول الثالث. لماذا؟ يقول لأن الفاعل والقابل إن كان بالمعنى الأول فالفاعل هو المعطي والمفيض، والمعطي والمفيض لا بد أن يكون واجدا للمعطى أم فاقدا له؟ لا بد أن يكون واجدا، لأن فاقد شيء لا يعطيه، فإذا فرضناه يعطي الوجود لا بد أن يكون واجدا للوجود. إذن الفاعل بمعنى الوجدان. إذن أما القابل فهو واجد أم فاقد؟ فاقد، لأنه لو كان واجدا له لكان تحصيلا للحاصل، هو فاقد له. إذن الفاعل بمعنى الوجدان والقابل بمعنى الفقدان، وهاتان صفتان متباينتان متغايرتان لا يعقل أن يتصف بهما شيء واحد. أما الفاعل والقابل بالمعنى الثاني بالمعنى الاتصاف فلا يوجد هنا إيجاد وقبول وغير ذلك، مجرد انتزاع. وإذا كان انتزاعا فلا بأس أن يكون الشيء متصفا بهما في وقت واحد. مثلا نقول هذا الجسم المادي مركب من مادة وصورة، فهو من جهة مادته قابل ومن جهة صورته فاعل. النار مؤثرة في الإحراق، النار مؤثرة في الحرارة، النار من جهة صورتها فاعلة لكن من جهة مادتها قابلة، لأن المادة هي محض القبول، فيمكن أن تكون قابلة وفاعلة في وقت واحد. بمعنى شنو؟ بمعنى الاتصاف، لا بمعنى إفاضة الوجود، يعني لا بالمعنى الأول وإنما بالمعنى الثاني. الفصل العاشر في أن البسيطة، قلنا الأفضل شو يقول؟ لأن الواحد بما هو واحد يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا لشيء واحد. ثلاثة أقوال. القول الأول المشهور من الحكماء هو عدم جواز كون الشيء الواحد من حيث هو واحد. ليش قال من حيث هو واحد؟ حتى يدخل عندنا شنو؟ المركب. ونخرج المركب من حيث هو كثير، فالمركب الحقيقي وإن كان واحدا لكن إذا كان من حيث هو كثير فالقاعدة لا تجري فيه. مثلا الإنسان، الإنسان يكون أستاذا من جهة وطالبا من جهة، هذه ما هو كثير. الطبيب من جهة يكون طبيبا مداويا، من جهة أخرى قالوا يكون مريضا. مرات طبيب يداوي الناس وهو عليل، فمن جهتين لا من جهة واحدة. إذن هنا كلامنا في الواحد الشامل للمركب، لكن من حيث هو واحد، عدم جواز كون شيء واحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء فسرنا الفاعل والقابل بالمعنى الأول أو الفاعل والقابل بالمعنى الثاني. شوف المصنف ما قال البصير عدم جواز كون الشيء الواحد، فإذا العبارة دقيقة هنا زين بالعنوان مش قال بصير، هذا يعني عجيب. المفروض أنه بالعنوان يكون الواحد زين. واحترز بقيد وحدة الحيثية، واحترز بقيد وحدة الحيثية من حيث هو واحد عن الأنواع المادية المركبة، لكن ما نلحظها من جهة أنها مركب حقيقي واحد، وإنما نلحظها بما هي متعددة متكثرة مركبة. من الأنواع المادية التي هي مركبة من مادة وصورة، التي تفعل بصورها وتقبل بموادها. هنا لاحظناها من يده المركب، لاحظناه بما هو له أجزاء، بما هو كثير. أما لا إذا لاحظناه بما هو واحد فيستحيل أن يكون فاعلا وقابلا. يقول كالنار تفعل الحرارة بصورتها وتقبلها بمادتها، هذا القول الأول. القول الثاني، وذهب المتأخرون إلى جوازه مطلقا، جواز أن يكون الشيء الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا لشيء واحد، سواء كان بالمعنى الأول أو كان بالمعنى الثاني. والحق هو التفصيل، هذا قول الثالث. قول من؟ صدر المسلمين وتبعه العلامة. إن قلت إحنا كلامنا في حكم عقلي، والأحكام العقلية قابلة للتخصيص والتفصيل أو ليس قابل؟ ليس قابل. إذن كيف يقول المصنف والحق هو التفصيل؟ عزيز، الحكم العقلي كيف يقال فيه بالتفصيل؟ الحكم العقلي إن ثبت موضوعه ثبت بنحو الموجب الكلي، بنحو الضرورة بين الموضوع والمحمول، لا يمكن أن ينفك. شنو تفصيل؟ الجواب هنا التفصيل مو بمعنى التفصيل في الحكم العقلي، وإنما التفصيل بين المعنيين. نقول في المعنيين، في المعنى الأول يثبت الحكم العقلي، لكن المعنى الثاني لا يثبت فيه الحكم العقلي. يعني يريد يقول هناك اشتراك لفظي، المعنى الحقيقي للفاعل والقابل هو المعنى الأول فيجري فيه الحكم العقلي، أما المعنى الثاني فهو معنى مجازي كما قلنا فلا يجري فيه الحكم العقلي. هذا بيان للموضوع وليس تفصيلا. والحق هو التفصيل، بينما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجي، يعني يستكمل بتلقي الوجود، يعني بالمعنى الأول، فهذا الفعل أو عفوا فهذا الانفعال إذا أخذنا بالمعنى الأول فلا يجامع القبول الفعل، يعني لا يمكن أن يكون فاعلا وقابلا في شيء واحد بما هو واحد. لا يجامع القبول الفعل في شيء واحد بما هو واحد، لا يستمعان أنه فاعل وقابل. وبين ما كان القبول فيه بمعنى الاتصال والانتزاع من ذات الشيء من غير انفعال وتأثر خارجي، وهذا موجد وذاك موجد، وهذا هو المعنى الثاني، كلوازم الماهيات فيجوز اجتماعهما، يعني يمكن أن يكون فاعلا وقابلا لا إشكال في ذلك. زين، ما هو الدليل؟ والحجة على ذلك، يعني على التفصيل الذي ذكرنا، أن القبول بالمعنى الأول بمعنى الانفعال والتأثر يلازم الفقدان. ليش يلازم الفقدان؟ لأنه متلقي للوجود، فإذا كان موجودا فهذا تحصيل للحاصل، ولهذا قلنا هذا أخذ أم شبيه بالأخذ؟ قلنا هذا شبيه بالأخذ، لأنه قبل أخذه ليس موجودا، فهو يلازم العدم والفقدان. والفعل والإعطاء يلازم الوجدان، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لابد أن يكون واجدا له حتى يقدر يعطيه. وهما يعني الوجدان والفقدان جهتان متباينتان متدافعتان لا تجتمعان في الواحد من حيث هو واحد. إذن بالمعنى الأول لا يمكن أن يكون قابلا وفاعلا. أما المعنى الثاني، وأما لوازم الماهيات اللي هي الاتفاق، يعني المعنى الثاني للقبول، مثلا، ليش قال مثلا؟ لأن مثلنا للمعنى الثاني بكم مثال، المثال الأول لوازم الماهيات، والمثال الثاني صفات الواجب سبحانه وتعالى، فالواجب لا ماهية له، ضربنا لذلك مثالين. لهذا هو يقول مثلا، لأن الأمر لا ينحصر بالماهيات بل يجري حتى في صفات الواجب. وأما لوازم الماهيات مثلا كزوجية الأربعة، فإن تمام الذات في الأربعة لا يعقل خالية من لازمها وهي الزوجية، حتى يتهور في الأربعة معنى الفقدان. الأربعة الزوجية من اللوازم الذاتية للأربعة، هل يمكن أن تتصور الأربعة فاقدة للزوجية؟ إذن لا تكون بمعنى الفقدان، فالقبول هنا ليس بمعنى الفقدان، فالقبول فيها يعني في لوازم الماهيات ليس بمعنى الفقدان بل بمعنى مطلق الاتصال، ولا ضير في ذلك أن يجتمع الفعل والقبول بمعنى الاتصال، لا ضير في ذلك. النار بلحاظ المادة مثلا قابلة، بلحاظ الصورة فاعلة. هذا دليل القول الثالث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.